أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 87، فتنة بني أمية العمياء، أول انحراف حقيقي ترك أثره الواضح في فقه الدولة الإسلامية والنظام السياسي. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حذر الأمة ولكن الأمة تغط في نوم عميق. قالها صلى الله عليه وآله: إذا بلغ بنو أمية 40 رجلا اتخذوا مال الله دولا، ودين الله دخلا، وعباد الله خولا. نعم، لقد أنذر الرسول صلى الله عليه وآله من هذه الفتنة العمياء المظلمة، فهؤلاء لا يزالون بكم، كما يقول الإمام، يقول: هؤلاء لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضار بهم، ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية ليس فيها منادي هدى ولا علم يراه، ولا علم يرى، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ. إنه من سوء حظ العالم البشري أن تولى منصب الخلافة في الإسلام رجال لم يكونوا له أكفاء ولم يتلقوا تربية دينية وخلقية، ولم تنق رؤوسهم ولا نفوسهم من بقايا التربية القديمة الفاسدة، ولم يكن عندهم من روح الجهاد في الإسلام ومن قوة الاجتهاد في المبادئ الدينية والدنيوية ما يجعلهم يضطلعون بأعباء الخلافة الإسلامية. والانحراف عن حقيقة الإسلام يعتبر من القضايا المسلمة التي لا ينازع فيها أحد إلا أن يكون منافقا أو قد صرعه الهوى وغلبته العصبية، أو يكون هو منحرفا بمثل ذلك الانحراف حتى صار يرى البدعة سنة والمنكر معروفا والجاهلية إسلاما. ورد في حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ثلاثة قد فرغ الله من القضاء فيهن. الأول أو الأولى: لا يبغين أحدكم، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، في سورة يونس الآية 23. والثانية: ولا يمكرن أحد، فإن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، في سورة فار الآية 42. والثالثة: ولا ينكث أحد، فإن الله يقول: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، في سورة الفتح الآية 10. لا يبغين أحد، ولا يمكرن أحد، ولا ينكث أحد، لكنها المداخل الثلاثة التي سلكها جميعا بنو أمية إلى الحكم. أما البغي والمكر فهما أجلى من نار على علم في كل خطواتهم على هذا الطريق، منذ اللحظة الأولى التي تحرك فيها رأس الفتنة والفساد، رأس الشيطنة والفساد، رائدهم معاوية وصاحبه العار بادي العورة عمرو بن العاص، وحتى انهيار دولتهم. وأما النكث فهو ظاهر، فقد نكث معاوية عهده مع الإمام الحسن عليه السلام، وهم من قبل ذلك نكثوا عهود رسول الله صلى الله عليه وآله التي سمعوها ووعوها في حجة الوداع وغدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وأيضا عهده في علي عليه السلام: من أطاع عليا فقد أطاعني، ومن آذى عليا فقد آذاني. وأيضا وافقوا الناكثين بنو أمية، وافقوا الناكثين وتآمروا معهم في البصرة بعد أن بايعوا علي عليه السلام. إذن أصبح البغي طريقا إلى الخلافة والسلطة، وحل السيف بدلا عن الناس، بدلا عن الشورى، والأصح بدلا عن النص المحمدي. وقفوا بوجه إرادة الله، إرادة السماء. هذه هي المأساة: بغي ومكر ونكث وفساد له ألوان وألوان. وبالتالي سقطت كل الشروط اللازمة للخلافة الإسلامية، فلا يوجد عدل، ولا يوجد اجتهاد، ولا سلام الدين، وأصبح الباغي خليفة. وإن كان كتلة من الجور والجهل والفسوق، وبالتالي تسافلت هذه الأمة وأصبحت لا قيمة لها ولا اعتبار بين الأمم. الله جبار السماوات يرفع شأنها ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبنو أمية جعلوا منها أمة متسافلة، أمة سكرة ذات فكر منبطح، نافج حضنيها بين نثيلها ومعتلفها. فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في الفصل الرابع، وقلنا أن الفصل الرابع في العدل، وأن المصنف العلامة الحلي قدست نفسه الزكية ذكر 6 مباحث، وقد شرعنا في المبحث الأول وهو العقل، قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن إلى آخر العبارة. في الدروس السابقة بينا أمور، أنه بينا أن المبحث الأول فيه 3 مطالب. كان المطلب الأول في بيان مقدمة، والمطلب الثاني في بيان الخلاف بين العزلية والأشاعر، والمطلب الثالث في أدلة الفريقين. نحن وصلنا إلى المطلب الثالث وهو أدلة الفريقين. أدلة الفريقين ذكرنا، كان كلامنا في أدلة الأشاعرة، تذكرون، وقلنا قبل أن ندخل في أدلة الأشاعرة نذكر مقدمتين، وقد تم الكلام عن المقدمتين. واضح؟ فقد كانت المقدمة الأولى أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث، أي بمعنى المدح والذم، يكون على أنحاء 3. والمقدمة الثانية قلنا أن قضية حسن الشيء وقبح الشيء هل هي من القضايا الضرورية الأولية، من الأوليات، أم من المشهورات؟ بين الخلاف. الآن نريد أن نذكر دليل الأشاعرة وما يتبنوه، ودليل المعتزلة وما يتبنوه، دليل العدلية وما يتبنوه، ثم نطبق العبارة. واضح؟ وهذا البحث واسع أخوان، في كلام كثير، ولكن أنا هناك مطالب كان يعني في السابق كنت أريد أن أطرحها عليكم، ولكن وجدت فيها صعوبة وسأتركها، يعني هذا أكتفي بهذا المقدار الذي سأبينه وسأطبق العبارة. إذن الآن نحن نتكلم في المبحث الأول في المطلب الثالث أدلة الفريقين في دليل الأشاعر. واضح؟ في دليل الأشاعر ذكر الأشاعر هذا الدليل، من أدلة الأشاعر هذا الدليل. الأشاعر ماذا يتبنون؟ قلنا أنهم يقولون التحسين والتقبيح شرعيين، الحسن والقبح شرعيان، فالحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس حتى وإن تعارض مع العقل. ذكروا هذا الدليل، لو كان العقل يحكم، لو كان العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها لما اختلفت الأشياء في ذلك. لو كان العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها لما اختلفت الأشياء في ذلك، ولكنها اختلفت في الحسن والقبح، ولكنها اختلفت في الحسن والقبح. إذن النتيجة، النتيجة أن العقل لا يحكم بحسن الأشياء وقبحها، أي الشرع هو الحاكم. النتيجة العقل لا يحكم بحسن الأشياء وقبحها. إذن الشرع هو الحاكم. إذن الشرع هو الحاكم، واضح؟ يعني الملازمة، بيان الملازمة، وجه الملازمة أن العقل يحكم بأن الأشياء إما أن تكون موصوفة بالحسن أو موصوفة بالقبح، واضح؟ هم في دليلهم ماذا يريدون أن يقولون؟ يقولون لو كان العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها لكان الصدق مثلا دائما حسن، وكان الكذب دائما قبيح. يقولون ولكننا وجدنا أن الصدق تارة يكون حسنا حسن وتارة يكون قبيح كما في مورد الدقيق، والكذب تارة يكون قبيحا وتارة يكون حسنا كما في إصلاح ذات البيت أو في إصلاح الزوجين. يقولون بما أنه حصل الاختلاف إذن العقل لا يحكم بهذا، المفروض أن العقل يقول هذا حسن فيبقى حسن دائما، هذا قبيح فيبقى قبيح دائما. ماذا قالوا؟ قالوا أرجع معي إلى الدليل، لو كان العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها لما اختلفت الأشياء في ذلك، ولكنها اختلفت في الحسن والقبح. النتيجة ما هي؟ إذن العقل لا يحكم بحسن الأشياء وقبحها، إذن من الذي يحكم؟ الشرع هو الذي يحكم، واضح؟ كيف نبطل التالي؟ كيف نبطل التالي؟ بطلان التالي نقول الواقع خلاف ذلك، فإنا نجد الصدق تارة حسنا وتارة قبيحا، وكذلك الضرب مثلا، وكذلك القيام مثلا، وهكذا. نقول نناقشهم الآن مناقشة العدلية، العدلية يناقشون الأشاعر، يقولون العدلية ماذا يقولون؟ العدلية لا يدعون أن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن والقبح لذواتها، وإنها إما أن تتصف بالحسن دائما أو بالقبح دائما حتى يلزم الإشكال، حتى يلزم الإشكال. بل هي عندهم على ثلاثة أنحاء، ما بينا في المقدمة الأولى، هي عندهم على ثلاثة أنحاء، وليست الأشياء كلها من قبيل النحو الأول. قلنا النحو الأول كما في الظلم دائما قبيح، والعدل دائما حسن، فهي ليس عند العدلية من قبيل النحو الأول، هناك نحو ثاني وهناك نحو ثالث، واضح؟ يعني النحو الأول كان الحسن والقبح ذاتيان، بل قد يكون الحسن والقبح من النحو الثاني، من النحو الثالث، واضح أخواني؟ من النحو الثاني. يعني الصدق بما هو لا يتصف بالحسن والقبيح، فلو كان الصدق نافعا لاندرج تحت العدل فيتصف بالحسن، ولو كان الصدق ضارا لاندرج تحت القبيح، لاندرج تحت الظل فيتصف بالقبح، واضح؟ وعليه فما ذكره الأشاعرة من حديث الاختلاف إنما هو حاصل في النحوين الثاني والثالث لا الأول، يعني ماذا يريد أن يقول الأشاعرة؟ تنبيه على ذلك. مدعى الأشاعرة على نحو السالبة الكلية، أي جميع الأشياء لا تتصف بكلام. أما العدلية فمدعاهم من قبيل الموجبة الجزئية، نقول بعض الأشياء لا تتصف بالحسن والقبح لذاتها. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأشاعرة، وننتقل إلى دليل المعتزلة. الدليل الثاني، لو كانت قضية الحسن والقبح، مما يحكم بهما العقل، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. أكرر، لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم بهما العقل، لما كان هناك فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. يعني لأن الكل أعظم من الجزء، هذه من الأوليات، وقلنا الأوليات قضايا يصدق بها العقل لذاتها بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية. الكل أعظم من الجزء، واضح؟ واضح؟ هم يقولون لو كان العقل يحكم بالحسن والقبح لما كان فرق بين حكمي بالحسن والقبح وبين الكل أعظم من الجزء. وكرر الدليل، لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم بهما العقل لما كان فرق بين حكمي في هذه القضية وبين حكمي بأن الكل أعظم من الجزء، ولكن الفرق حاصل. دليلهم ولكن الفرق حاصل. إذن النتيجة، الشرع هو الحاكم بقضية الحسن والقبح. إذن الشرع هو الحاكم بقضية الحسن والقبح. يعني ما هي الملازمة؟ نقول لهم ما هي الملازمة؟ يقولون يعني إنها حينئذ ستكون من الأوليات التي لا يحصل فيها الخلاف، من الأوليات. يعني عدم الفرق بين قضية الحسن والقبح وقضية الكل أعظم من الجزء، هذا بديهي، فيقولون هذا المفروض أن يكون بديهي ولا يحصل الخلاف فيه. الجواب لبيان البطلان التالي، أنه الفرق وعدم الفرق، نقول الحكم الكل أعظم من الجزء يوجد خلاف بينه وبين قضية الحسن والقبح، هذا الأمر ليس بديهي، لماذا؟ لأنه وقع الخلاف بين الأشاعرة والعدلية فيه. هو لو كان بديهيًا لما وقع الخلاف فيه بين الأشاعرة والعدلية. فكيف يكون جوابنا؟ نقول أن العدلية لا تقول بأن الحسن والقبح من الأوليات، بل هي من المشهورات، ولا مانع من حصول الاختلاف فيه، من المشهورات. وقلنا المشهورات ما هي؟ هي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم، فإذا هذه من المشهورات ولا مانع من حصول الخلاف فيها. لأن المشهورات نظرية، مشهورات نظرية. جواب، هذا جواب، جواب آخر، جواب آخر، نقول نسلم، نسلم أن قضية الحسن والقبح نظير، نظير قضية الكل أعظم من الجزء، ومع ذلك لا يرد الإشكال الذي ذكرتموه، ومع ذلك لا يرد الإشكال الذي ذكرتموه، لأن كون القضية بديهية لا يقضي حصول الخلاف فيها، بل معذرة، لأن كون القضية بديهية هذا لا ينفي حصول الخلاف فيها، كما هو حاصل مثلا في هذه القضية البديهية يوجد خلاف فيها، كما هو الحاصل في احتياج الممكن إلى المؤثر، احتياج الممكن إلى المؤثر، هذه قضية بديهية ولكنها حصل الخلاف فيها ولم يحصل، حصل الخلاف فيها. ولذلك مر علينا في المنطق أنه ليس كل بديهي يجب أن يكون ملتفت إليه، لا بد من توفر أسباب توجه النفس الخمسة، فإذا كان الإنسان غافل لا يلتفت إلى أبدا البديهية، إذا كان الإنسان عنده شبهة لا يلتفت إلى البديهي، واضح؟ هذا هو، هذه أدلة الأشاعرة على أن الحسن والقبح شرعيان، وبينا الرد عليه. ننتقل بل إلى أدلة العدلية. العدلية، من هم العدليين؟ الإمامية والمعتزلة يقولون أن الحسن والقبح عقليان، عقليان، واضح؟ عندهم أدلة. المصنف المقداد السيوري العلامة أشار، والمقداد رحمه الله قد بين، نبه بثلاثة أدلة، أنا سأذكر لكم دليل وسنطبق العبارة، واضح؟ مثلا من أدلة العدلية قالوا لو كان الحسن والقبح يحكم بهما الشرع كما يقول الأشاعرة، لو كان الحسن والقبح يحكم بهما الشرع للزم أن يحكم بهما أهل الشرع فقط، للزم أن يحكم بهما أهل الشرع فقط، ولكن حكم بهما غير أهل الشرع، ولكن حكم بهما غير أهل الشرع، النتيجة ما هي؟ أحسنتم، النتيجة الحسن والقبح يحكم بهما العاق، واضح؟ يحكم بهما العقل، هذا دليل العدلية على أن الحسن والقبح عقليان. يعني هنا نسأل هذا الاستدلال، ما هي وجه الملازمة فيه؟ ماذا قال؟ قالوا لو كان الحسن والقبح يحكم بهما الشرع للزم، للزم أن يحكم بهما أهل الشرع فقط، هذا وجه الملازم ما هو؟ نقول لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، فلا سبيل إلا إلى الشرع، فلا سبيل إلا إلى الشرع. الآن بطلان التالي، ما هو التالي؟ ها، أحسنتم، بطلان التالي، نقول الملاحدة وحكماء الهند يحكمون بالحسن والقبيح، وأنهم ينفون الشرائع، وأنهم ينفون الشرائع. ملحد لا يقول بشريعة، وحكماء الهند وغيرهم، فهم يحكمون بالحسن والقبح، فلا ينحصر بأهل الشرع فقط. واضح؟ الدليل الثاني أيضا من أدلتهم، لو لم يكن الحسن والقبح عقليين، لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لم يكونا شرعيين أيضا، لم يكونا شرعيين أيضا، واللازم باطل، واللازم باطل. إذن النتيجة الحسن والقبح عقليان، واضح؟ الحسن والقبح عقليان. الآن هذا الدليل الثاني لعله سيشير إليه المقداد السيور رحمه الله، فنحاول تطبيق العبارة. أين وصلنا؟ أحسنتم، وصلنا إلى بل وصلنا إلى هذا القول ذكرناه، ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين، وأما بالاعتبار الثالث. ما هو الاعتبار الثالث الذي ذكره المصنف؟ أحسنتم، المدح والذم. يعني الاعتبار الثالث وهو كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا في الدنيا والثواب عاجلا، والقبيح ما يستحق أو يستحق بلي ما يستحق فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب عاجلا. هذا الاعتبار الثالث. هذا الاعتبار الثالث اختلف فيه المتكلمون، واضح؟ إذن الأول، الاعتبار الأول والثاني عقليين، لا يوجد خلاف. الخلاف أين وقع؟ في التالي. قال وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه. أكرر أخواني، ما هو الاعتبار الثالث؟ أرجع معي إلى عبارة المقداد. قال الثالث كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب عاجلا، والقبيح ما يستحق على فعل الذم عاجلا والعقاب عاجلا. واضح عينه؟ قال أرجع معي الآن. قال وأما الاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، أي بالمعنى الثالث بمعنى الذم والمدح، بل الشرع. ماذا قالوا؟ بل الشرع، أي بل في الشرع ما يدل عليهما، بل في الشرع ما يدل عليهما بهذا المعنى، بمعنى الذم والمدح. ماذا يقولون؟ فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. إذن المسألة موكولة ومناطة بالشرع فقط. فالأشاعرة ينظرون إلى هذه المسألة أنه لو سئل العقلاء عن الصدق هل هو حسن أو قبيح، يقول الأشاعرة لما ملكوا جواب، لا يوجد عندهم جواب. باعتبارهم عقلاء لا يوجد عندهم جواب. لماذا؟ لأنهم لا يوجد عندهم شر. يقولون لا قدرة للعقل على الإجابة على ذلك. إذن كيف يتميز الحسن من القبيح؟ يقولون هكذا: وإنما يميز الحسن الحسن، وإنما يميز الحسن من القبيح من خلال أمر الشارع. فالشارع إذا أمر بشيء حسنه، وإذا نهى عن شيء قبحه. وبذلك لا يكون مثلا رد الأمانة، رد الأمانة حسن بنفسه، وليس للعقل طاقة أن يحكم بذلك، وإنما أمر الشارع بأداء الأمانة، فهذا أمره بأداء الأمانة هو الذي جعل أداؤها حسنا. فالأوامر والنواهي الشرعية هي ملاك الحسن والقبح، هي ملاك الحسن والقبح، أو هي الكاشفة عن الحسن والقبح، أو هي الكاشفة عن الحسن والقبح. هذه هي مقالة الأشاعرة. واضح؟ إذن هم جمدوا العقل، جمدوا العقل وذكروا أدلة. يعني من ضمن أدلتهم قالوا: لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلف أحد فيهما. يعني سيكون الصدق دائما حسن، الكذب دائما قبيح، وليس بعض الصدق حسن وبعضه قبيح. لو كان الحسن أو الحسن والقبح عقليين لما اختلف فيهما أحد، ولم يقع الخلاف فيها لأنها من البديهيات العقلية. كما نقول الواحد تصف الاثنين، هل يوجد خلاف فيها؟ لا. إذن لو كان القبح والحسن عقليان لما اختلف فيهما، ولكن بما أنه حصل الخلاف فيهما إذن هو ليس عقليا. أيضا من أدلتهم يقولون: إن الله جل جلاله مالك الملك، يفعل بملكه ما يشاء، يقبح الحسن ويحسن القبيح، ويجعل الأنبياء في جهنم، ويجعل الكافر والمنافقين في الجنة. هكذا يقولون. ما هو دليلكم؟ يقول الله في محكم كتابه يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ واضح التوجه الفاسد للأشاعرة. هذا هو رأي الأشاعرة. وقالت المعتزلة والإمامية، ماذا قال المقدسي رحمه الله؟ وقالت المعتزلة والإمامية أو العدلية، مصطلح العدلية نطلع عليهم، قالوا: في العقل ما يدل على ذلك، أي في العقل ما يدل على الحسن وعلى القبيح والذم، ويترتب الذم والمدح. قالوا: في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه بمعزل عن أوامر الشرع ونواهي. واضح؟ حتى الإنسان الذي ليس له دين ولكنه من الحكماء من العقلاء يقول: الصدق حسن، الكذب قبيح، الاعتداء على الآخرين قبيح. وكثير من الناس يعني أو الدول لعله حتى الآن الغربية التي ليس لها شريعة أو لا تؤمن بشريعة، هي تضع قوانين وضعية بما يحكم بها العقلاء عندهم، ما يحكم بها العقلاء عندهم. قال: في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه، والقبيح قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك أم لا. ونبه من العدلية ونبه هنا أرجو الالتفات عبر بالتنبيه. لماذا عبر بالتنبيه؟ لأن مدركات العقل العملي يعني في مقام العمل لا يستدل عليها، يعني الذي سيذكرها يقول منبهات وليس استدلالات، فالمثل لا تحتاج إلى استدلال ولما تحتاج إلى تنبيه. واضح؟ قال ونبهوا على ذلك بوجوه. إذن العدلية أو المعتزلة والإمامية سيذكروا منبهات على أن الحسن والقبيح أو الحسن والقبح ماذا؟ عقليان. واضح؟ من هذه المنبهات الأول، المنبه الأول إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال، بداهة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع. لماذا هنا ذكر الصدق النافع؟ قلنا في قبال الضار هناك صدق ضار في حالات التقية، الإنسان في حالة التقية الخوف على نفسه ماله عرضه لابد أن لا يكون صادق، يعمل بالتورية ويغير في الأمور، يجب أن يكون فقيه في دينه. فيكون الصدق في موردها في مورد التقية قبيح. لماذا؟ لأنه يستلزم خطر شديد لا يطاق. واضح؟ ماذا قال؟ الأول إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف حسن، والإحسان حسن، ورد الوديعة حسن، وإنقاذ الهلكة حسن، وإغاثة الملهوف حسن، ومثال ذلك. وقبح، وقبح أي وإنا نعلم ضرورة قبح بعض الأفعال، قبح بعض الأفعال، وقبح بعض كالكذب الضار، الكذب الضار. نعم هناك كذب ليس بضار، واضح؟ كالكذب الضار والظلم هذا قبيح، والسوء بلي والإساءة غير المستحقة. بعضهم يقول التعبير الإساءة، الإساءة غير المستحقة، يعني هذا التعبير بالإساءة غير صحيح. لماذا؟ لأن المقصود في قبال ذلك العقاب المستحق، العقاب المستحق، يعني العقاب المستحق، العقاب المستحق، وإن كان يلحق السوء بصاحبه ولكنه حسن لكونه مستحقا. فالإنسان الذي يعتدي على الآخرين يجب أن يعاقب، ولذلك في الشريعة عندنا تعزير جل، وعندنا رج، وعندنا أحكام شرعية أخرى قصاص. أما الإساءة، الإساءة لا تكون حسنة بوجه. لماذا؟ لأن الإساءة ظلم، والظلم قبيح ذاتا. فيقول بعضهم أنه يعبر بالسوء أفضل من الإساءة. واضح؟ يعني الإساءة اسم للظلم، يقال أساء إليه إذا ظلمه أو إذ ظلمه، والسوء اسم للضرر والغم. واضح؟ المهم هنا كلام. إذن فهذا التعبير والإساءة غير المستحقة. يقول وقبح بعض كالكذب الضار والظلم والإساءة غير المستحقة. فهنا يعتبرها قبح، نقول السوء غير المستحق، فقد يكون الإنسان يسوءه شيء وليس بظلم، لأن الإساءة ظلم، فالإساءة تكون بعد. والسوء غير المستعان. وأمثال بعد أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غيره لازم أن لا يتحقق بدونه، لازم أن لا يتحقق الحسن والقبح بدون تدخل الشرع، واللازم وهو عدم التحقق بدون الشرع، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان، فالملزوم وهو كون الشرع هو المدرك للحسن والقبح. بالمعنى الثالث الذي هو الذم والمدح، الذي هو الذم والمدح. واضح الدليل؟ قال أما بيان اللزوم، أما بيان اللزوم. الآن أخواني اللزوم بين أي شيء وأي شيء، أرجو الالتفات، أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع هذا الملزوم، لزم لا غيره، لزم أن لا يتحقق بدون الشرع، لزم أن لا يتحقق الحسن والقبح بدون الشرع، هذا اللازم. اكتب عليه شيخي، اكتب اللازم. أنا عندما أشير هذه الإشارات يعني قد توضح لك العبارة، يعني بعد سنة قد تنسى هذه العبارة، فهذه الإشارة البسيطة التي تذكرها تذكرك أو تسهل لك أو تكفيك مؤنة التأمل الذي يأخذ من وقتك. قال لزم أن لا يتحقق بدوني، اللازم هذا، واللازم باطل. واضح اللازم ما هو؟ عدم تحقق الحسن والقبح بدون الشر، فالملزوم مثله، وهو أي أن الشرع هو المدرك، أي أن الشرع هو المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثالث، بالمعنى الثالث. قال أما بيان اللزوم فلامتناع بيان اللزوم، أرجو الالتفات، بيان اللزوم فلامتناع تحقق المشروط. ما هو المشروط؟ ها، إدراك الحسن والقبح بدون شرطه. ما هو الشرط؟ تدخل الشرع، يعني يمتنع تحقق المشروط وهو إدراك الحسن والقبح بدون الشارع المقدس، بدون تدخل الشارع المقدس. واضح هاي الملازمة؟ وأما بطلان اللازم، ما هو اللازم؟ بل أحسنتم، بدون أحسنتم. وأما بطلان اللازم وهو، ما هو اللازم؟ عدم تحقق الحسن والقبح بدون الشر، بدون الشر. قال فلأن من لا يعتقد، يعني نقول من أين جئتم بها أنه الحسن والقبح لا يتحققا بدون الشر، من أين جئتم بها؟ هذا باطل. قال فلأن من لا يعتقد الشر ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف، أي من غير توقف هذا الاعتقاد على الشرع، لأنهم لا يوجد عندهم شر في ذلك، أي في اعتقادهم لحسن بعض الأفعال وقبح الماء. فلو كان لم بالشرع لما حكم به هؤلاء، لما حكم به هؤلاء أي الذين لا يؤمنون بالشرع، الذين لا يؤمنون بالشرع. واضح؟ التنبيه الثالث، بقي التنبيه الثالث، هذا نوكله إن شاء الله إلى الدرس القادم، ثم بعدها ندخل في المبحث الثاني من المباحث الستة في هذا الفصل، الفصل الرابع، التي ذكرها العلامة لبيان العاد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.